الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، فلازلنا في كتاب عمدة الفقه في باب صفة الصلاة، ونحن في يوم السبت 25 من شهر صفر عام 1440 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فرون أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. ثم يقرأ بصورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يفر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبته، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفرني ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما، فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصير والبنصير، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
قول المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. صفة الشيء هيئته وكيفيته. فالمقصود هنا بصفة الصلاة هيئتها وكيفيتها من ابتداء تكبيرة الإحرام إلى انتهاء التسليم. يقول: إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولا ينعقد الصلاة إلا بهذه اللفظة، ولا يجوز تغييرها لا بغير العربية ولا بزيادة كلام كقوله الله الأكبر مثلا أو الله الأجل، ويجهر بها الإمام بسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. كذلك المنفرد لا يجهر وإنما يسمع نفسه ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، يعني هذا المنكب يرفع يديه هكذا بهذه الصورة الله أكبر، أو إلى فروع أذنيه هكذا الله أكبر. هذا ورد، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة هل يكون القول سابقا عن الفعل أو الفعل سابقا؟ الذي ورد جواز أن يكون الفعل أسبق من القول، وجواز أن يكون القول أسبق من الفعل، والأفضل مصاحبة الفعل للقول. إذن يجوز الأمور الثلاثة كلها. يجوز أن يقول الإنسان هكذا الله أكبر، جاء التكبير بعد الفعل، ويجوز أن يقول هكذا مثلا الله أكبر ثم يضع يده، ويجوز أن يكون معا الله أكبر، وهذا أفضل. في جميع الأفعال يجوز هذه الصفات الثلاث: سبق القول الفعل، سبق الفعل القول، ها هما معا. أمامك في مصحف؟ أمام رجلك في مصحف؟ لا، مادام ما في خلاص أنا لا أرضى أحد يمد رجله للمصحف. تمد رجلك في الدرس ما عندي مشكلة، لكن أمام المصحف لا. إذن كيف يفعل؟ يرفع يديه مع القول أو قبل القول أو بعد القول، ما يضر. ويجعلهما تحت سرته، يعني يجعل اليمين على اليسار تحت السرة. السرة معروفة، وهو وسط البطن أو على رأس المعدة. ولكن هذا الحديث جاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. زيادة تحت السرة غير محفوظة، ها زيادة تحت السرة إيش؟ غير محفوظة. إنما المحفوظ ما جاء في صحيح البخاري: يضع اليمنى على ذراع اليسرى، على الساعد هكذا يضع. هذا جاء في البخاري هذا الوضع، وهذا لا يمكن تحت السرة إلا بكلفة أو انحناءة. وجاء عند أبي داود: وضع الكف على الكف، وجاء في صحيح ابن خزيمة بسند صحيح أنه يكون الوضع على الصدر، هذا هو المحفوظ. إذن إما هكذا وإما هكذا، لكن كله يكون على الصدر رجال ونساء. أما تحت السرة هو المذهب عند الحنابلة والحنفية، لكن الحديث فيه ضعيف. وكيف يضع اليمين على اليسار؟ إما بوضع الكف على الكف هكذا، وإما بوضع اليمنى على الساعد الأيسر هكذا، الذراع هنا يضع اليد اليمنى على الذراع على موضع الغسل من الوضوء، وإما بالقبض هكذا. كل هذا ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ترجعون إلى صفة الصلاة التي صلينا بها، وهي موجودة على الموقع ومترجمة باللغة الإنجليزية أيضا. في جميع أفعال الصلاة يكون موضع البصر مكان السجود، إلا في وقت التشهد فإن البصر يكون للمسبحة. كلامي واضح؟ في القيام، في الركوع، في السجود، أين تنظر؟ تنظر إلى موضع سجودك. بين السجدتين تنظر إلى موضع سجودك. إلا في التشهد فأنت تنظر إلى المسبح، تنظر الإصبع التي تشير بها. قال ويجعل بصره إلى موضع السجود، ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله، أو أي دعاء من أدعية الاستفتاح الواردة وهي كثيرة. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كما جاء في صحيح مسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نص الآية. وإما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وامتثال الأمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بهما الإمام. قال ولا يجر بشيء من ذلك، لا دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة. فإن قال قائل فقد جهر عمر بدعاء الاستفتاح، جهر ليعلم الناس أحيانا، هذا شيء آخر. حتى البسملة أحيانا يجهر بها ليعلم الناس أنها تقرأ، ما في بأس. ثم قال ولا يجر بشيء من ذلك، أي بالاستفتاح والاستعاذة والبسملة، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن. يقرؤون؟ نعم يقرؤون. يجهرون؟ لا يجهرون. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ثم يقرأ الفاتحة جهرا الإمام، وأما المأموم فيسمع نفسه. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا عند جماهير العلماء أن من لم يقرأ بالفاتحة فلا صلاة له إلا المأموم، ففيه خلاف كبير. والصواب أن المأموم يقرأ، لحديث أبي داود قال لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، وللبخاري كتاب خاص عنوانه جزء القراءة خلف الإمام. بيّن رحمه الله ضعف حديث أو ضعف لفظ الواردة في صحيح مسلم وإذا قرأ فانصت. الحديث رواه البخاري بدون هذه اللفظة، وهو عند غير مسلم بدون هذه اللفظة، فهذه اللفظة غير محفوظة. إذا قرأ فانصت، إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبر، إذا ركع فرقع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، هذا هو المحفوظ. لو فرضنا أن إذا قرأ فأنصت صحيحة لا تخالف قراءتك خلف الإمام، لا تخالف، ليس مخالفا للإنصات، لأن معنى الإنصات أنك تسمع
وتطبق. طيب هو يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله. هو يقول الله أكبر، أنت تقول الله أكبر. نقول ما تنصت، لا تنصت. هو يقول السلام عليكم، أنت تقول السلام عليكم. إذن الصواب أن حتى المأمور يقرأ بها متابعا إمامه. كيف يقرأ؟ يتابع إمامه. الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، أنت تقول الرحمن. طيب فرضنا أن الإمام سريع، خليك سريع، تعلم المتابعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت بسرعة الحمد لله رب العالمين، تتعلم المتابعة. كما تتعلم الركوع والسجود خلف الإمام، إن كان سريعا إن كان بطيئا فأنت تمشي معه، هكذا القراءة. لذلك نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول في القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، أي في الصلاة. وأقل ما تيسر منه فسر بالحديث الفاتح. وإذا قلنا ركن، هنا قاعدة، الركن لا يتحمله الإمام عن المأمور. فهذا من الأمور الغريبة أن نقول أن الفاتحة ركن ثم نقول الإمام يتحمل، ما يصير. الأركان لا يتحملها الإمام. الإمام ماذا يتحمل عن المأموم؟ الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات، الواجبات والمندوبات والمستحبات والأغلاط والأخطاء فقط، لا يتحمل الأركان. لو أن مأموما ترك القيام ما يقول الإمام قام خلاص أنا يكفي أني أجلس، لا. ما يقول المأموم والله الإمام قرأ التشهد أنا ما أقرأ التشهد. قال فإن قراءة الإمام له قراءة، حديث هذا قراءة الإمام له قراءة أو قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام البخاري والحافظ المشرق البيهقي والحافظ النووي وخاتمة المحققين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. إذا كنت تقرأ خلف الإمام ماذا كيف تقرأ؟ في سكتات الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين. لو فرضنا أنه لا يسكت تمشي معه. وفيما لا يجهر فيه، طيب إذا كان الصلاة سرية تقرأ الفاتحة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. هذه قاعدة، كيف تقرأ في الصلاة في الصبح ما يوازي ويساوي طوال المفصل؟ من أين يبدأ المفصل أو طوال المفصل؟ طوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة إيش؟ إلى سورة عما يتساءل، هذا طوال المفصل. وأوساط المفصل من عما يتساءلون سورة النبأ إلى والضحى، وقصار المفصل من والضحى إلى الناس. حفظتم هذه؟ طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل. في الفجر يقرأ بطوال المفصل وما يوازي طوال المفصل، يعني سورة سورة. وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسط. هذه هي السنة. لكن ليس معنى هذا أنه لا يخالف أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقرأ ذرب الفلق قرأ ذرب الناس لما كان مسافر، كما في حديث عقبة بن عامر، ما في إشكال في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد. وقرأ في المغرب بالطور، سورة طويلة ولا قصيرة؟ هذه من القصار ولا من الطوال؟ من الطوال. بل ثبت أنه قرأ في المغرب بالأعراف. الأعراف عاد أطول من الطولين ولا لا؟ طيب إذن يجوز المخالفة أحيانا لا بأس، لكن الأفضل أو الأغلب لا سيما الأئمة عليهم أن يعني يحافظوا على هذه الصورة. وهكذا أمر عمر الخلفاء والأئمة بهذا الأمر. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء إجماعا، ما في خلاف في المسألة، ويسر فيما عدا ذلك. طيب لو كان إنسان منفرد له أن يجهر؟ نعم له أن يجهر إذا كنت منفرد ولو لم يوجد، لكن بشرط أن لا تؤذي أحدا آخر، يجوز أن تجهر ولو لم تكن إماما تفعل كفعل الإمام. والأصل قاعدة احفظوها: كل صلاة نهارية فهي سرية للإمام والمأموم. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الأصل في هذه الصلوات أنها سرية، ما عدا صلوات معدودة مثل الجمعة، العيدين، استسقاء ونحو ذلك. والأصل في كل صلاة ليلية الجهر من المغرب إلى الفجر، سواء كنت إمام أو مأموم تجهر، ولا استثناء فيها. ها، النهار فيه استثناء لكن الليل ما فيه استثناء. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، تجعل يدك هكذا تلقم اليدين على الركبتين هكذا، ما تجمع هكذا ولا تضع هكذا، لا تلقمها إلقاما على الركبتين، ويمد ظهره مدا هكذا يساويه، ويجعل رأسه حيالا، لا يرفع رأسه هكذا ولا ينزل رأسه هكذا، يجعل رأسه مساويا لظهره. هذه صورة أو صفة الركوع. ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، لو زاد إلى 20 فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لو زاد إلى ما شاء الله الأمر فيه واسع. ثم لو دعا بأي أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واسع. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، سواء كان إماما أو كان منفردا، فيقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ويقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ولو أنه أضاف وزاد في آخر لا يضر. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، لكن لو زاد ما يضر. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. ما معنى الانخرار؟ كيف يخر ساجد؟ قال: يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتا، ثم كفا، ثم جبهته وعفا. وهذا فيه نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. هذه رواية، وعلى هذا قول المصنف وهو قول جماهير العلماء. إذن ما معنى لا يبرك كما يبرك البعير؟ أي لا يلقي نفسه إلقاء دب في الأرض، ها؟ يدب دبيبا، يلقي نفسه إلقاء. طيب وضع ركبتيه أول خفيف، ثم يديه، ثم أنفه، ثم جبهته، هذا هو المراد، لا يبرك كما يبرك البعير، يلقي نفسه إلقاء. طيب ماذا نفعل بالرواية الأخرى؟ لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. جمهور المحدثين يقولون هذه الرواية هي المحفوظة، هي المحفوظة، وأن الرواية الأولى مقلوبة، أو غير محفوظة. ولكن شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول إن المقصود النهي عن بروك البعير، وليس أن تنزل على يدينك أو على ركبتينك، إنما الأيسر لك انزل. ما هو بروك البعير؟ أن تلقي بنفسك، تلقي بنفسك على ركبتيك منهي عنه، تلقي بنفسك على يديك منهي عنه. أما الخوض، هل بروك ركب البعير في يدي أو كذا، ليس هذا ليس المقصود. ما قال لا تبرك على ما يبرك البعير، هذه دقة في الاستنباط، وإنما قال لا يبرك كما يبرك البعير، لا يبرك كما، أي مثلما، وليس المقصود على ما. فرق بين الأمرين، لا يبرك كما يبرك البعير. فلو أنك ركعت سجدت وضعت يديك أولا خفيفا ثم ركبتيك ثم أنفك وجبتك ما يضر، لكن المهم أن لا تلقي بنفسك إلقاء. قال ثم جبهته وأنفه ويجافي في عضديه عن جنبه. هذا العضد لا يلصق العضدين هكذا إلى الجنبين ويسجد، لا، يجاف، يبعد العضدين عن الجنبين، طبعا بحيث لا يؤذي من بيمينه، لا يؤذي الناس، لكن يبعدهما إبعادا يسيرا لا يؤذي الناس. أما إذا كان منفرد لا بأس أن يبعدهما إبعادا. ويجافي عضديه عن جنبين، عرفنا كيف، ها؟ وبطنه عن فخذين، لا يلصق البطن على الفخذ، لا يسجد والبطن ملصق بالفخذ، وإنما يمد مدا بحيث يصبح البطن بعيد عن الفخذين، يمد مدا. قال ويجعل يديه حذو منكبيه، أين يجعل اليدين؟ هل يجعل اليدين موازيا مساويا للمنكبين؟ هذا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا أنه يضع اليدين ويسجد بينهما، إن فعلت هذا فالأمر حسن، وإن وضعتهما بإزاء المنكبين فالأمر حسن. ويكون على أطراف قدميه، يجعل أطراف القدمين هكذا منصوبا إلى جهة القبلة ويسجد عليهما، يجمع بين القدمين ويجعل الأطراف أظافر إلى جهة القبلة ويسجد، ثم يقول في سجود سبحان ربي العظيم، لا ترفع أنفك ولا ترفع جبهتك، وضع يديك مجموعة الأصابع على الأرض ومكن اليدين على الأرض. بعض الناس إذا سجد يسجد هكذا، شوف شلون يحط يده، هذا خطأ. مكن راحة يديك من الأرض، مكن راحة يديك على الأرض هكذا، تجمع الأصابع وتضعهما بحذاء محاذاة رأسك أو محاذاة منكبيك، وتقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. إن زدت الأمر واسع، ودعوت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر واسع ولله الحمد. وبعد ذلك يرفع رأسه مكبرا الله ويجلس مفترشا. الافتراش هو الجلوس على القدم اليسرى هكذا، تجعل أظافر أصابع القدمين لجهة القبلة وتجلس على الرجل اليسرى، وأما اليمنى فيكون هكذا منصوبا إلى جهة القبلة. ولذلك أنصحكم بالنظر إلى الصورة العملية للصلاة حتى تتصوروا المسألة أكثر، موجود في موقع الدروس إن شاء الله. فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاثة، لو زاد ما يضر، أو يقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ثم يسجد الثانية كالأولى. إذن يضع اليدين ثم يسجد مرة أخرى، ثم يرفع رأسه. كيف ترفع رأسك؟ ترفع جبينك أولا ثم أنفك ثم يديك، مثل ما قلنا في الوضع، تضع أولا يديك ركبتيك ويديك أنفك جبهتك، أو تضع يدين ثم الركبتين ثم الجبهة ثم الأنف على ما ذكر المصنف، الأمر واسع إن شاء الله. المهم أن تمكن الأنف والجبهة وراحة اليدين وأطراف القدمين والركبتين، تمكن ذلك من الأرض. بعض الناس يرفع رجلينه في السجود، هذا غلط. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. طيب كيف يرفع إلى الثانية؟ هل يجلس أولا يرفع أنفه جبهته وأنفه ويديه، ثم يضع اليدين على الفخذين ثم يقوم، أو يرفع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ويقوم مباشرة؟ بحسب ما يتيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه جلسة الاستراحة وهي كاسمها للراحة، فإن كان الإنسان بحاجة إلى أن يجلس ثم يقوم يجلس ثم يقوم، إن كان الإنسان لا يحتاج إليها يقوم مباشرة من السجود إلى الركعة الثانية، يرفع جبهته من السجدة الثانية ثم أنفه ثم يديه ثم يضعهما على فخذيه ويرفع ركبتيه، أو لا يضع يديه على فخذيه ويرفع ركبتيه ويقوم مباشرة. وإن اعتمد على اليدين في الرفع فلا بأس به، الأمر واسع إن شاء الله. فإذا فرغ منهما من الركعتين جلس للتشهد مفترشا، مثل ما قلنا أي صلاة قاعدة، أي صلاة، في أي صلاة ركعتين فالتشهد مثل ما بين السجدتين تجلس، وكل صلاة ركعتين ففيه الافتراش وليس فيه تورك. حتى وأنت أتيت مسبوق، مثلا أتيت مسبوق وأدركت ركعة من الصلاة والإمام جلس للتشهد الأخير في صلاة المغرب وهو تورك، أنت ما تتورك لأنه بالنسبة لك جلسة زائدة ليست جلسة التورك الأخير حتى تتورك. هذه مسائل مهمة. إذن نقول كل صلاة فيها ركعتان ففيه افتراش، والافتراش كالجلوس بين السجدتين. وقال المصنف: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا يضع يده اليسرى على فخذ اليسرى. طيب ما ذكر بين السجدتين أن يضع يديه، بين السجدتين يضع اليمنى، اليد اليمنى على فخذ القدم اليمنى واليد اليسرى على فخذ القدم اليسرى، أو هذا للتنويع الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو يضع اليد اليمنى على ركبة القدم اليمنى واليد اليسرى على ركبة القدم اليسرى. وفي الجلسة بين السجدتين وفي جلسة التشهد لا يقبض الأصابع بل يبسط بينها هكذا، انتبه، يبعد بينها، يبعد بينها ويضعهما على فخذي أو على ركبتي بين السجدتين. في التشهد الأخير نفس القضية، يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، إما على الفخذين وإما على الركبتين، ويقبض الخنصر والبنصر. هذا الخنصر من يعرف العربية؟ خنصر، بنصر، الوسطى، سبابة والمسبحة، الإبهام. إذن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق كما قال المصنف هنا، ويحلق الإبهام مع اليسرى. هذا التحليق اسمه، هذا اسم التحليق الآن، شوفوا هذا اسم التحليق، يعني يجعل بين الوسطى وبين الإبهام حلقة مدورة ويشير بالسبابة هكذا. هذه صفة واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد 53، هذه اسمها 53، شوفونا زين ايش اسمه 53 عند العرب، هذا جائز أيضا ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إما هكذا نفرض أن هذا الفخذ فأنت تضع اليد هكذا أو هكذا هكذا. إذن الأمر واسع إن شاء الله. ويشير بها بالسبابة في تشهده مرارا. هذه تسمى الدعاء. إيش تسمى؟ الدعاء، لأنك تدعو بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يدعو بالسبابة، اللهم اللهم. قال ابن عباس السبابة الدعاء، وإذا رفع يديه دعا بهما، وإذا ابتهل رفعهما جدا. هذا ابتهال، هذا شو يسمى؟ يعني شدة التضرع والدعاء، هذا ما نسميه دعاء، هذه الدعاء. لاحظوا في الصلاة لا يوجد هذه الصفة إلا ما جاء عن بعض الفقهاء في القنوت، قنوت النازلة وقنوت الوتر، هذه الصفة. هذه الصفة لا توجد إلا في صلاة الاستسقاء أو في دعاء المستغيث، أو في دعاء المستغيث. هذه في جميع الصلوات، في التشهد الأول، في التشهد الثاني، في خطبة الجمعة والإمام يخطب وأنت تقول آمين آمين، إذن هذا الدعاء. كيف تكرر مرارا؟ لاحظ، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. كل جملة دعاء، كل جملة فيها دعاء، سواء دعاء طلب أو دعاء خبر، فأنت تشير بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتي، وهكذا. إذن هذه كيفية، لو حركها شديدا جاء في بعض الروايات، لكن الرواية تجمع هذه الروايات دلنا على أن الإشارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما الإشارة مع الدعاء، مثل ما نرفع يدينا مع التكبير فنرفع السبابة مع جملة دعائية، كل جملة دعائية نرفع المسبح. ويقول التحيات لله والصلوات والطيب. هناك رسالة لطيفة بودي أنكم ذهبتم من البيت تقرؤونها، عنوانها شرح التحيات للإمام محمد بن عبد الوهاب. شرح التحيات للإمام محمد بن عبد الوهاب، رسالة لطيفة جداً، ما رأيت أحد شرح التحيات مثل شرحه رحمه الله. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول ابن مسعود كما في صحيح البخاري، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بدون كاف الخطاب. وهذا الكاف لو قاله الإنسان ليس هو كاف الخطاب كما يظن بعض الناس، وإنما هو كاف الاستحضار. ما معنى كاف الاستحضار؟ يعني هكذا جاءت الصيغة فنقول بها، مثل ما يقول الله إنك لمن المرسلين. طيب نحن نقول إنك لمن المرسلين، هل هو موجود لنخاطب؟ لا، وإنما نحكي الخطاب، وإنما نحكي الخطاب. فلما نقول السلام عليك أيها النبي نحكي الخطاب وهو بمعنى الطلب، نحكي الخطاب وهو بمعنى الطلب، ما في إشكال. أما يأتي ناس ويجيبون من عندهم صيغ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، منين جبت هذا؟ من كيس؟ هذا لا نقبل. نقول السلام عليك أيها النبي، أو نقول السلام على النبي، هذا الذي ورد عن الصحابة صيغتان، السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل يصلي الصلاة إبراهيمية في الصلاة التي تكون ثلاثية ورباعية؟ هل يصلي الصلاة إبراهيمية في التشهد الأول؟ لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الصلاة الإبراهيمية أو بركنيتها في التشهد الأول، ولكن الصواب أن الصلاة الإبراهيمية ركن في التشهد الأخير. واضح؟ الصلاة الإبراهيمية إيش؟ ركن في التشهد الأخير على قول جماهير العلماء. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم. الدعاء الوارد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال بعض العلماء بالوجوب، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طيب، لو أراد الإنسان يدعو بعد الاستعاذة يدعو بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات، وأدبار الصلوات يعني آخرها قبل السلام، أما بعد السلام ما في دعاء، في أذكار. انتبهوا، بعض الناس إذا سلم يرفع يديه. غلط، أنت كنت بين يدي الملك، لماذا لم تطلب؟ ننتبه لهذه المسألة. قال رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول، يعني ما في صلاة إبراهيمية، لكن لو صلى صلاة إبراهيمية ليس عليه شيء، بل أن بعض مشايخنا كان يرى أن يصلي أفضل. قال: نهض كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. طيب، ولو قرأ؟ إذا قرأ أحيانا لا بأس، لكن الأصل أنك لا تقرأ فيهما. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. التورك في التشهد الأخير دائما من الصلاة التي فيها تشهدان. أي صلاة فيها تشهدان، أي صلاة فيها تشهدان، فالتشهد الأخير فيها التورك. الجلسة للتشهد الأخير فيها التورك. كيف تتورك؟ التورك ورد لكيفية التورك ثلاث صور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أن يجعل القدمين هكذا ويجلس على إلية اليسرى، لأن صعب أن أبين لكم، لكن ترجعون للصورة في الفيديو بينتها. الصورة الثانية أن يدخل القدم بين الساق والفخذ الأيمن هكذا، ويكون متجه إلى القبلة. الصورة الثالثة أن يجعل القدم الأيسر تحت القدم الأيمن هكذا متجه للقبلة، ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذه ثلاثة صور للتورك. فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثة. قبل أن تتحرك وقبل أن تلتفت أول شيء تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والإمام كذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما في رواية لمسلم، ولا تزد ولا تنقص. ثم يلتفت الإمام، فإذا التفت الإمام جاز للمأمومين الانصراف. طيب، وإذا انصرف المأمومين قبل ما يلتفت الإمام خالفوا السنة. هذه ترى هذه السنة ينبغي أن تحيوها مع مأمومين. قولوا للمأمومين: يا جماعة لا تنصرفوا حتى يلتفت الإمام. ومتى يلتفت الإمام؟ المشكلة التليفون أشغلهم، يبي يدور الرجال وش اللي بالتليفون، يبي يطلع بسرعة.
لا إله إلا الله. أمس كنا في درس ونحن ناكل، جاء الهاتف رن عندي، فقال لأحد الجلسة: شيخ تليفونك. قلت له: التليفون لا يتحكم فيه، أنا أتحكم في التليفون. بعض الناس مصائب عنده، التليفون هو الذي يتحكم فيه. حتى لو في الحمام أكرمكم الله، رأيت إنسان في الحمام قطع حمامه وخرج وكلم بالتليفون ثم رجع، أعوذ بالله. إيش إيش الانهزامية هذه؟ إلى هذه الدرجة أصبحنا ما عندنا إرادة؟ أن التليفون متى ما رد لازم ألو؟ لا يا أخي، أنت كن حرا، كن قوي النفس، هذا للحاجة. هو بلا يشغلك عن العلم، يشغلك عن إذن هذه هي صفة الصلاة. الآن نأخذ أركان الصلاة واجباتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفرني بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها.
ذكر المصنف رحمه الله أركان الصلاة وواجباتها. الأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء أو ما يقوم به الشيء، ما يقوم عليه الشيء وما يقوم به الشيء. وأما الواجب فهو الأمر الفرض اللازم، والفقهاء يفرقون بين الأركان والواجبات في الصلاة وفي الحج. فالركن إذا ترك بطلت الصلاة، الواجب لا، فيه تفصيل كما سيأتي. أركان الصلاة ذكر المصنف رحمه الله أنها 12 ركنا. الأول القيام مع القدرة، وهذا بالإجماع، القيام مع القدرة ركن بالإجماع. الثاني تكبيرة الإحرام عند جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. الثالث قراءة الفاتحة، وهذا عند جماهير العلماء، لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والركوع يعني هيئة الركوع، المقصود الركوع ركن يعني هيئة الركوع. وبعض العلماء يقول الركوع والطمأنينة فيه، وهذا تفصيل في الأركان، ولكن المصنف جمع الطمأنينة كلها في مكان واحد. والرفع من الركوع ركن، فلو أن الإنسان رفع من الركوع هكذا ولم يستقم قائما لم تصح صلاته، لابد أن يقوم من الركوع حتى يستقيم قائما. السادس السجود على السبعة الأعضاء، فلو سجد على يد واحدة أو ركبة واحدة أو قدم واحد، انتبه، لأن الأعضاء السبعة في السجود القدمان والركبتان واليدان كم صاروا؟ 6، والجبهة ومعها الأنف 7، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، هذا ركن. هيئة السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، والجلوس عنه، الجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة في هذه الأركان أي في القيام والركوع والرفع والسجود والرفع هذه ركن.
والتشهد الأخير ركن، والجلوس للتشهد الأخير ركن. ولم يذكر المصنف الصلاة على النبي لأنه ذكرها في الواجبات، والصواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. والتسليمة الأولى ركن، وترتيبها على ما ذكرنا، ترتيب هذه الأركان ركن. لو واحد سجد ثم ركع لا تصح الصلاة، لأن الترتيب ترتيب الصلاة ركن. صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، يسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال، إيش يسمونها؟ تكبيرات الانتقال. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة واجب، وثلاث فما فوق سنة. والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا معنى التسبيح والتحميد. هو هنا في خطأ مطبع عندنا، مكتوب التسبيح والتحميد، مكتوب التسميع والتحميد، صلحوها. ما حد عنده العمدة غير طبعتنا؟ ها شيخ وين؟ شوفه 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 النسخة اللي أنا أحفظها، أنه والتسميع وليس والتسبيح، لأن ما في تسبيح. والتسميع والتحميل في الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. تسميع بالعين، أي اللي عندنا خطأ صلحوها. هذه فائدة قراءة الكتاب، لو أنكم أخذتم الكتاب. والتسميع والتحميد ركن دخل الصلاة. ها دخل الوقت هذا؟ باقي طيب. ها موجود ابن نواف خلاص. وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة واجب، وينوب عنه رب اغفر لي وارحمني. والتشهد الأول واجب، والجلوس للتشهد الأول واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير واجب عند المصنف. قلنا الراجح أنه إيش؟ ركنه. فهذه إن تركها عمدا، ما تعرف الواجب، إن تركتها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركتها سهوا أو نسيانا أو خطأ أو جهلا صحت الصلاة. ها وتسجد للسهو، وإذا نسيت سجود السهو لا شيء عليك بعد. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم، باب سجود السهو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه وإن علم وهو في ركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله غمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
قول المصنف باب سجود السهو. سجود السهو شرعه الله سبحانه وتعالى لأجل جبر الصلاة، لأجل جبر الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والسهو في الصلاة على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، تقول هذا ضرب وهذا ضرب، أي هذا قسم وهذا قسم. وهذه الزيادات إما زيادة على الصلاة، وإما نقص في الصلاة، وإما لا زيادة ولا نقص ولكن شك. إذن السهو في الصلاة إما بزيادة وإما بنقصان وإما بالشك. قال المصنف زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة، الصلاة أربع ركعات جاب خامسة مثلا، أو ركن الفاتحة مرة قراها بعدين قام وقراها مرة ثانية، كرر الركن ولا ما كرر، هذه زيادة الآن، فتبطل الصلاة بعمده. طيب هل يجوز للإمام أن يكرر الآية؟ إن كان تكرار الآية قصدا لا يجوز حتى في الفاتحة، لكن إن كان ظن أنه لم ينطقها صحيحة أو لم يأتي بتجويدها أو ظن أنه لم يكملها فله أن يعيدها، أما قصدا ما يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا ليس موضعه. التكرار في الأركان عمدا يبطل الصلاة، لكن تكرار آية غير الأركان إلى الفجر جائز. يعني لو واحد قام يصلي من الليل، ها قام يصلي من الليل، فأول ما قرأ بعد الفاتحة قرأ وقنا عذاب النار مثلا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كررها إلى صلاة الفجر لا يضر، فرق بين الأمرين. قال فتبطل الصلاة بعمده، إنسان يتعمد زيادة ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، ركعت مرتين سجدت ثلاث مرات قصدا هذا يبطل الصلاة. طيب وإذا أخطأت يسجد لسهو، الإمام قرأ الفاتحة بعدين جايب يقرأ السورة نسي افتتح الفاتحة من جديد، فالناس نبهوه ماذا يفعل؟ يسجد لسهو. لاحظوا الإمام ركع ثم رفع رأسه ثم نسي فركع من جديد، الناس نبهوه فذهب إلى السجود يسجد لسهو، هذا معنى ويسجد لسهوه يعني إذا أخطأ. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، يعني الإمام قام إلى الخامسة فنبهه المأمومين أنه أنت زدت في الصلاة سبحان الله سبحان الله فجلس، يجب عليه أن يجلس مباشرة، انتبه يجب عليه أن يجلس مباشرة. وإن طبعا إذا استمر في الزيادة وهو يعلم أنها زيادة صلاة باطلة، ولهذا تعلم إذا أنت متيقن أن الإمام قام للخامس لا تقوم، خليك جالس لين يخلص ركعته ويجلس ويسلم، سلم بعدين قل له ترى ليش سويت كذا، يمكن يقول لك أنا أخطيت أنا ما قريت الفاتحة في الركعة الفلانية، صلاته صحيحة وصلاتك صحيحة. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. هذه مسألة مهمة، لو أن الإنسان صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تنبه أو نبهه أنك صليت ثلاث ركعات يأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة عمدا أو سهوا تبطل الصلاة. واحد ما أخذ طلع تليفونه وقاعد يطالع الرسالة صلاة باطل، انتبه. واحد ماخذ بوكا يطلع أوراقه صلاة باطل، لماذا؟ لأنه فعل شيئا ليس من جنس الصلاة.
فعل شيء ليس من جنس الصلاة مبطل للصلاة عمدا أو سهوا. لكن إذا كان في مصلحة الصلاة، انتبه، كيف في مصلحة الصلاة؟ رن الهاتف ما تقدر تخشع، لازم تسكره، سكره أغلقه لا يضرك إن شاء الله. إنسان مثلا مزكوم أراد أن ينظف أنفه ليتمكن من السجود، لا بأس، لأنه في مصلحة الصلاة. فرق بين الأمرين ترى. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، مشى مثلا، تربع جالس مثلا، يتمطط في الصلاة، صلاة باطلة عمدا أو سهوا. فإن كان كثيرا أبطلها. ما هو ضابط الكثير؟ انتبه، كيف تعرف أن هذه المشية مبطل للصلاة، هذه المشية مو مبطل للصلاة؟ إن كان مشى لمصلحة الصلاة، شاف هو في الصف الثاني، الصف الأول صار فراغ، تقدم لمصلحة الصلاة لا تبطل. إن كان مشى لغير مصلحة الصلاة فينظر، إن كان فعل ثلاثة أشياء فما فوق الصلاة باطلة، ثلاثة أشياء فما دون الصلاة غير باطلة. هذا هو الضابط. فإن كان كثيرا أبطلها. ما ضابط الكثير؟ ضابط الكثير أن يكون ثلاث فما فوق، هذا هو ضابط الكثير. وإن كان يسيرا فلا يبطل الصلاة. إنسان طاح غطرته، ها مثلا، عدلها مرة واحدة لا تبطل الصلاة. سقط العقال في مكان السجود فأخرها، فعل واحد لا تبطل الصلاة. انتبهت لهذا ولا لا؟ إنسان كانت القلنسوة، قلنسوة يعني شنو فهد؟ يعني الطاقية، قحفيتك. إن كانت القحفية أو القلنسوة على مكان سجوده فرفعها مرة واحدة هذه لا تبطل الصلاة. سجد في برية فلما أراد أن يسجد جاءت الريح بشيء من القاذورات فأزاحها لا تبطل الصلاة. هذا معناه وإن كان يسيرا، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة، حمل أمامة وهو قائم شالها وكمل وقرأ، لما انتهى من قراءته وأراد أن يركع وضع أمامة، لاحظ، فعل فعلا قبل الركوع، فلما رفع رأسه من الركوع وسجد ثم رفع رأسه للركعة الثانية حملها مرة أخرى، فعل مرة واحدة. إذا لم يحصل منه فعل ثلاث مرات في ركن واحد، إذا لا تبطل الصلاة، واضح؟ لكن لو واحد شفته في الصلاة مثلا هو واقف عدل غترته، هذا الآن مرة، بعدين ردهم مرة ثانية، آية الثانية، بعدين ردهم مرة ثالثة، قل يا حبيبي عيد صلاتك وخلاص فكنا من شرك، ثم أنت قاعد تصلي، قاعد تعدل نفسك، واضح؟ لو كرر الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة في الصلاة في ركن واحد أكثر من ثلاث مرات فما فوق، إيش نقول؟ بطلت صلاته. نعم. قال وفتح الباب لعائشة فلا بأس. طبعا هذا لمصلحة الصلاة. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. لا ما في وقت، سامحني. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. لو نسي واجب من واجبات الصلاة يسجد للسهو. وعرفنا الواجبات السبعة، نسي التشهد الأول يسجد للسهو، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رفع رأسه تذكر يعود، لكن رفع رأسه واستوى لا يعود، فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع. طيب إذا استتم قائما وبدأ في الفاتحة ورجع بطلت الصلاة. انتبهوا لهذه المسألة، إذا استتم قائما وبدأ بالفاتحة ورجع بطلت الصلاة، لأنه رجع إلى شيء ليس مطالبا به ففعل شيئا ليس من الصلاة. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به، سجد سجدة واحدة وقام، فلما قام قبل أن يشرع في الفاتحة تذكر يعود يسجد يعود يسجد ثم يقوم. ما هو الضابط؟ الضابط سهل، متى ما نسيت ركنا ولم يحصل بينه وبين ما أنت فيه فاصل بركن آخر تعود إليه. متى ما نسيت ركنا من أركان الصلاة وانشغلت بأخرى بعدها مباشرة ولم يحصل فاصل تعود إليه، لكن نسيت ركنا وانشغلت بالتي بعد اللي بعدها لا تعود إليه. هذه الركعة اللي كانت باطلة، مثلا نسيت السجدة الثانية في الأولى وقمت إلى الصلاة هذا الركن اللي بعده، وقرأت الفاتحة هذا الركن اللي بعد اللي بعده، الآن لا تعود إلى هذه السجدة، هذه الركعة دي كلها باطلة غير محسوبة. هذه طريقتها. إذن نقول وإن استتم قال فأتى بها به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. طبعا هذا الموسوسين كثير على هذه الحال لا يلتفتون إليه. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن؟ الشك استواء، ما يدري فعل ولا ما فعل، هذا اسمه الشك. ماذا يفعل؟ إذا شك يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ الأقل. شك صلى ثلاث ولا أربع؟ اليقين ثلاث. شك سجد سجدتين ولا سجد؟ اليقين سجد. هذا معنى إلا الإمام فإنه يبني على غالب الظن. ليش؟ لأن عند من يصحح له فما في مشكلة. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام. متى يسجد للسهو؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ الأمر فيه واسع. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه سجد قبل السلام وثبت عنه أنه سجد بعد السلام، فلا نضيق على الناس. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بلى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام. إذن النقص الأفضل قبل السلام والزيادة بعد السلام. قال فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ولا يسلم، وليس على المأموم ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو حتى لو ترك واجب أو مندوب أو مستحب إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال. ما معنى التسبيح؟ قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والتصفيق للنساء، هكذا تضرب المرأة بكف يدها اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة. طبعا هذا لو كنا يصلين في مكان يمكن سماع أصواتهن، أما إذا ما كان يمكن فما في فائدة من التصفيق. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.